بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فرحان.
حياكم الله وأهلا وسهلا، مرحبا بك وبجميع إخواني المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولهم البركة في العمر والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فالحديث الذي أحببت الوقوف معه في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعد أصلا من أصول التربية والسلوك والتوجيه والوعظ والنصيحة. ولذلك من تأمل في هذا الحديث ووقف معه يظهر له عظمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي يغرس الإيمان والتوحيد واليقين في قلوب شباب المسلمين غرسا، ويجعلهم يعتمدون على الله عز وجل اعتمادا عظيما، ويفوضون الأمر إلى الله جل وعلا. ومن ذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يركب الحمار ويركب الدابة وكان يردف خلفه. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابة، وهذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام، فلقد أردف معاذا وأردف أسامة وكان يردف كثيرا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهز الأوقات المناسبة والظروف الجيدة لمثل هذه النصائح والمواعظ، خاصة جنس الشباب الذين لديهم استعداد كامل لاستقبال مثل هذه النصائح العظيمة. أول نصيحة وموعظة وذكرى أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أن قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل من جهة العبد لربه عز وجل هو أن يقيم حدوده، وأن يقيم ما أوجبه الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله، هذا أمر بحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. ومن ذلك مثلا الصلاة، الصلاة هذه مما أمر الله عز وجل بها، ولذلك يجب على الإنسان أن يهتم وأن يعتني بشروطها وبأركانها وبفروضها وواجباتها. عندك مسائل الإيمان والتوحيد، هذا من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، يجب على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وأن يحفظ الله عز وجل بإقامة هذا الأمر العظيم الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، والقرآن مليء بالأمر بهذا. كذلك أن يحفظ الجوارح، أن يحفظ الجوارح، أن يحفظ الرأس والبطن واللسان والفرج وكل شيء مما أمر الله جل وعلا بحفظه. ولذلك حفظ الله يكون بإقامة الاعتقاد السليم، بإقامة العبادات، وضربت مثال فقط للصلاة، ويدخل في هذا الزكاة والصيام والحج وبقية الأوامر. أن يأتي بالأخلاق الحميدة الطيبة التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها في عليه الصلاة والسلام. كذلك أن يلتزم أحكام الله ويستمسك بما أمر الله عز وجل به، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وهكذا. قوله عليه الصلاة يحفظك، يعني فالله عز وجل يحفظ من يحفظ حدوده، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا حفظت حدود الله حفظك الله عز وجل وحفظ ذريتك. ولذلك قال تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. ولذلك المسلم يتنبه لمثل هذا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك. وهذا إثبات، دليل على إثبات المعية لله عز وجل. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أننا تحدثنا كثيرا عن المعية، وقلنا بأنها نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي معية العلم والسمع والبصر، فالله عز وجل لا يخفى عليه من عباده خافية. قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهناك المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد، كما قال تعالى ما ظن، يقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. أيضا قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. ولذلك العبد يسأل جميع حاجاته من الله عز وجل. وكان السلف الصالح من شدة توكلهم على الله أن الرجل منهم ينقطع شسع نعليه ولا يسأل أحد، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك سؤال المخلوق على قسمين، محرم وهو طلب المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا شك بأنه من الشرك، وجائز وهو طلب المخلوق عند الحاجة في أمر يقدر عليه، مثل توكيله في أمر أو طلب نجدته وهو قادر حي موجود، أو مثلا الاستعانة به في أمر من الأمور الدنيوية وهو قادر حي موجود، هذا من الأمور المشروعة ولله الحمد والمنة. الحديث إن شاء الله له تتمة، لكن نترك المجال لاستقبال هذه الاتصالات حتى لا نطيل على إخواننا المستمعين والمستمعات، ونكمل بقية الحديث في المجلس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مع أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، شكرك وجزاكم الله خير على البرنامج.
حياك، تفضلي أخت أمنية.
أنا كنت عايزة بس عندي ثلاث أسئلة صغيرين لو سمحت.
نعم.
في طريق وأنا جاية من أبو ظبي إلى عجمان وقفت في محطة البترول، معلش أنتوا سامعيني كويس؟
نعم، واضح الصوت، تفضلي.
وقفت في صلاة العصر، ما كانش وقت الجماعة لأن أنا تأخرت شوية على الصلاة في الطريق. لما دخلت مصلى الحريم ما فيش أي واحدة غيري، بس سمعت بالميكروفون إن في صلاة جماعة ماشية يعني، صليت وراهم، كانت كلها تكبيرات اللي سمعتها، فتخيلت مثلا إن الركعة الثانية أو الأولى أو الثالثة، ما عرفتش. بعدين سمعت مرتين بيقول سمع الله من حمده وبعدين سلم، فكده معناها انه هو انا دخلت في الركعة الثالثة الرابعة وسلم. فكملت ركعتين تانيين وعلى أساس أنك أكمل صلاة العصر وسلم. بس خلال الوقت ده أنا كتير كنت غلط، يعني أنا بقوم من الركوع وهو بيكون سجد، بسمع سمع الله من حمده بكون في وضع غير اللي هو فيه، فحصلت لخبطة كتير. هل لازم أعيد الصلاة ولا هل صلاتي كده تقبل
إن شاء الله؟
سؤالي الثاني معلش بخصوص أن أنا بين أبو ظبي وعجمان، أنا بقعد يومين ثلاثة في أبو ظبي ويومين ثلاثة في عجمان، عندي سكن الحمد لله في كل إمارة ومستقرة فيه، يعني هل لازم أن أنا أعمل صلاة الجمع والقصر ولا عادي أصلي عادي؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثالث حكم السجود، يعني لما أسمع آية فيها سجدة في حالات معينة مثلا أنا معفاة أن أنا أسجد، أو هل ضروري أسجد إذا ما قدرتش أسجد بعدين؟ إيه الحكم في يعني مثلا أنا سيئة في الطريق سمعت على الراديو، أو مثلا في قسم الولادة مكان ما بشتغل وقت الولادة هم بيشغلوا قرآن، لو كان في آية سجدة ما قدرتش أني أنا أسجد في نفس اللحظة هل أنا علي إثم؟
إن شاء الله.
شكرا لك،
ان شاء الله خير اختم نيه تسمع ان شاء الله جاب الشيخ حياك.
شكرا لك.
ابو سيف تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سيف.
حياك الله وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيك
الشيخ، حياكم الله، اهلا وسهلا.
اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك وفي عملك.
امين، جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. فضيله الشيخ معلش سامحني سؤال واحد بس ارجو توضيح من فضيلتك لموضوع سحب صفة السنية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كأن نجعل الأفعال أفعال بشرية لا تندرج تحت السنية أو تحت الأفعال التعبدية. فعلى سبيل المثال فضيلة الشيخ، كأن احنا نقول مثلا غسل الإناء اللي ولغ فيه الكلب بالتراب هذا لمجرد أن هذه هي الأدوات المتوفرة عند النبي، وإلا فلا علاقة لها بالسنية، سواء غسلتها بالتراب غسلتها بالشامبو غسلتها بالصابون، في حين أن المعلوم أن أصلا الصابون كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل برضو فضلت الشيخ مثلا السواك، هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده فرشة أسنان فاستخدم السواك وبالتالي السواك لا علاقة له بالسنية، ونحن عادي نستطيع نستخدم الفرشة ونقول إحنا كده بنطبق السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان المتوفر مثلا الأضاحي الأنعام المعروفة لفضيلتكم، هل مثلا اليوم في زمننا 2020 أنا عملت عقيقة لبنتي من أسبوع، هل كان يجوز مثلا أني أطلب من كنتاكي وأطلع العقيقة لبنتي بما أن إحنا في 2020 ودي أدوات متوفرة؟
إن شاء الله.
رجاء التوضيح فضيلتك.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سيف. تسمع لجافر الشيخ. أخ ماهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماهر.
حياك الله مبياك.
الله يحفظك تفضل.
هني عبارة عن سؤالين، السؤال الأول إذا انقطع ولد آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فإذا قرأنا مثلا اعتبرنا قراءة الفاتحة هي من الدعاء للمتوفى، الرجل المتوفى أو الأخ المتوفى، هل قراءة الفاتحة تعتبر من الدعاء؟ وأعتقد تمام. هلأ السؤال اللي حيكون التالي، إنه لو مثلا خصصنا كمثلا إخوة وبنات وشباب من نفس العائلة قراءة الفاتحة للمتوفى إضافة لكل أموات المسلمين بشكل عام، بحيث يعم يعني الأجر على كل أموات المسلمين والمسلمات، ومع دعاء كمان بالصلاح، هل هذا الكلام يعتبر من البدعة أو يعتبر من الشريعة في شيء؟ وإذا كان في مأخذ كيف ينصحه؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، هل المسح على الجورب خاصة الجوارب أجلكم الله الجديدة أو هي نوع من السلك أو الحرير، هذا يعتبر مثلا قابلية النفوذ؟ ولما تعلمنا بالشريعة عند مذهب إمام الشافعي الله يرضى عليه أنه المسح على الخف يستوجب أنه التتابع في المسير، أن لا يسمح مثلا نفوذية الماء من الخارج إلى داخل القدم، أن لا يكون شفافا. فأنا سمعت يعني شوف عدة أصدقاء بحاول أنصحهم بس يقولوا لي لا نحن في عنا فتوى. طب أوكي إذا كان في فتوى، هل الفتوى هي عند خاصة عند إمام الشافعي لا يجوز وبقية الأئمة يجوز؟ وإذا كان إيه أي مذهب وشو الطريقة؟ الله يجزيك خير يا رب.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ماهر. تسمع الرد فضل الشيخ.
شكرا.
حياك الله. عليكم السلام. أخ نزار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا.
وإياك الله يبارك فيك. تفضل خنزار.
أنا أصلا مقيم بأبو ظبي، وهذه الأيام عندنا شغل بدبي، والمبنى جديد يعني الهنجر جديد، اتجاه القبلة بالضبط ما عارفه، فكنت يعني صليت مرتين العصر والظهر يعني على يومين، فاليوم الثالث جمعي حد تاني أصلا ما كان معي، فجمعي فوراني اتجاه القبلة، فهل هذلك اليومين اللي فاتوا أعيدهم ولا كيف؟ جزاكم الله
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نزار.
الله
حياك الله. أخ علاء الدين فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ علاء الدين.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج الطيب والقائمين عليه.
الله يحفظك. تفضل أخ علاء الدين.
أخي الكريم، قد سألت سؤالا سابقا في موضوع الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع قال عليه الصلاة والسلام جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. حصل هناك التباس عندي لما أجاب الشيخ الكريم جزاه الله خير أنه قبل التشهد هذا المطلوب الدعاء، ولكن هناك أحاديث كثر في دبر الصلاة
قبل يعني السلام.
مثلا من قال دبر صلاة الفجر أو صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء 10 مرات، هذا الحديث معروف يعني وهذا متواتر، الكثر يقولونه بعد الصلاة كيف؟ أو الأغلب يقولون ما لا أحد يقوله قبل الصلاة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى قول الله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فمعنى دور الصلاة دبر الليل، انتهى الليل وانقطع الليل ودخل الفجر، وقوله تعالى جل شأنه في علاه فلا تولوهم الأدبار، فهناك فعلين أخي، هناك فعلان، الفعل التقدم انتهى وبدأ التقهقر فبدأ إيش؟ فلو تولوه بالأدبار فبدأ فعل الثاني، فلماذا نحن نقول دبر الصلوات المكتوبات المفروض بعد انتهاء الصلاة؟ أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك عزوف كثير من الناس عن الدعاء بعض الصلاة المكتوبة وهو أقرب للإجابة، فأنا أقول هذا لابد، هناك نعم هناك أذكار صحيح وأيضا هناك دعاء. إذا كان هذا الحديث هذا جوف الله، إذا كان هذا هو يعني فيه ضعف هذا شيء ثاني نقول سمعنا وأطعنا، ولكن أنا وجدت كثير من هذا يعزف الناس عن الدعاء بعض الصلوات
المكتوبة. واضح خلاء إن شاء الله.
وجزاكم الله
جزاك الله خير. حياك الله. نجي الشيخ على الأسئلة. أخت أمنية تقول أنا أسكن في أبو ظبي ومن أبو ظبي إلى عجمان، أنا سكن في أبو ظبي وسكن في عجمان، تقول في الطريق مررت بمحطة توقفت فيها لصلاة العصر، دخلت مصلى النساء سمعت الإمام يصلي، سمعت تكبيرات لا أعرف أي ركعة في أي ركعة هو في، فتقول دخلت حصلت بعض الأخطاء كأنه كان يعني الإمام في الركوع أنا في السجود أو هو في السجود وأنا في الركوع، وبعد ذلك تبين بعد أن انتهى الصلاة تبين أني يعني صليت معه 3 أو 4 ركعات، فتقول أكملت الباقي، فتقول هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
التي يعني ذكرتها الأخت السائلة، إن كان فعلا قد تابعت الإمام متابعة جيدة تدرك فيه جزء من الركن بقدر تسبيحة فصلاتها صحيحة ولله الحمد، ما دام أنها قد أتت بهيئة الصلاة وهي 4 ركعات مثلا العصر. أما إذا كانت لا لم تستطع متابعة الإمام وتقريبا فات عليها أكثر من ركن أو ركنين فأكثر، فالواجب عليها أنها كان الواجب عليها أن تنفرد وتصلي لوحدها وتكمل صلاتها، لكن ظهر لي والله أعلم أنها استمرت لكن الإمام كان سريع وهي لما دخلت لا يلزم أن تعلم الإمام في أي جزء إلا في مسألة الركوع، فإذا أدركت الإمام في الركوع فقد أدركت الركعة، أما إذا أدركت الإمام فيما بعد الركوع سواء في قيامه من الركوع أو السجود فقد فاتتها الركعة. عموما يظهر لي أنا ما أدري صورة سؤالها أن صلاتها صحيحة إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول أن عندها سكن في أبو ظبي وتجلس 2 أو 3 أيام وسكن في عجمان، أيضا تقول أجلس في عجمان 2 أو 3 أيام، فتقول هل يجوز لي الجمع والقصر
الحمد لله يجوز لها في الطريق، أما إذا وصلت عجمان فلا، وإذا وصلت أبوظبي فلا، لأنه عندها سكن هناك. أما مثل حالتها الآن في الطريق وقفت في محط، نعم لها أن تقصر وتجمع.
ساك الله خير رفض الشيخ، تسأل عن سجود التلاوة، تقول ما حكم سجود التلاوة وإذا لم أستطع أن أسجد كان أكون في السيارة أو في مكان العمل؟
الحمد لله سجود التلاوة سنة في الصلاة وخارج الصلاة لمن استطاع، أما من كان لا يستطيع مثل حالتها تقول أنا في السيارة كيف تسجد في السيارة؟ ما تسجد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، وعمر سجد وترك، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بفرض ولا بلازم ولا بواجب، وإنما هو سنة. نعم
ساك الله خير فالشيخ أبو سيف، يقول هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها تشريع تدخل تندرج تحت السنية؟ فيقول فالشيخ ذكر بعض المسائل، مسألة غسل الإناء الذي ولغ في الكلب أولهن بالتراب، فيقول مع توفر الأدوات التنظيف الحديثة هل هذا الحكم أيضا موجود ولا يزال مستمر؟ السواك يقول لم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام فرشاة في ذلك الوقت، هل سنية السواك مستمرة؟ وغير فضل الشيخ من المسألة.
نعم الحمد لله، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله جل وعلا بطاعته وباتباعه، ولذلك تضافرت وتكاثرت واتحدت نصوص القرآن في الأمر بذلك، فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ونهى الله جل وعلا عن التخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، ولا يجوز للمسلم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أنه يرد أمره. وإذا ما جئنا لتعريف السنة نجد أهل العلم يقول السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف، بعض العلماء يطلق الوصف، ولذلك الشخص الوحيد الذي أفعاله تشريع فيما يتعلق بالشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يحتج بفعل أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة والعلماء يحتج لهم لا يحتج بهم، بمعنى أن نقول وين الدليل؟ قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعالم عندنا نحتج له ولا نحتج به، يعني ليس فعله حجة، وإنما إذا فعل فعلا قلنا هذا هو الدليل، أما النبي عليه الصلاة والسلام ففعله حجة بل سنة طريقة هدي شرع. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع، منها ما هو من مقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، فهذا لا يتابع فيه على سبيل الوجوب، وإنما يتابع فيه على سبيل المحبة والاستحباب، مثل ما كان عبد الله بن عمر يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادات، ولذلك العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء من أمور العادات أو من مقتضى الجبلة لا يتابع إلا إذا خص شيء، يعني مثلا قضية طريقة نومه، طريقة قيامه، طريقة جلوسه، طريقة أكله شربه وكذا، هذه من مقتضى الجبلة الإنسانية الطبيعة البشر، لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أو نهى في داخل هذه الأشياء يجب التزام، مثلا نهى أن يأكل الرجل أو أن يشرب بشماله، مثلا نهى عن إطالة الثوب أسفل الكعبين، نهى عن لبس الحرير للرجال، مثلا نهى عن النوم على البطن، مع أنه قلنا أن النوم وطريقة النوم من الطبيعة الإنسانية والجبل. النوع الثاني مما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذا خاص لا يتعدى، والكلام في هذا طويل لأن وقت البرنامج، لكن عموما فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالبيان، بيان القرآن، هذا يجب التزامه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي، يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وهكذا نقل الصحابة للأمة أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي هل يعني العبادات التي جاءت في القرآن والسنة الأصل فيها التعبد المحض أم الأصل فيها التعليل؟ هذه قاعدة مهمة. يعني مثلا بعض العلماء يقولون العبادات الأصل فيها مطلق التعبد، بمعنى أنه كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التزامه ولا يجوز القياس عليه. من أهل العلم من ذهب إلى أن العبادات الأصل أنها معللة جميعا، وأن النص الذي لم يرد معللا تستنبط العلة. هناك توسط، وهو أن الأصل نقول بأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث، بمعنى أن الله عز وجل لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء هكذا من غير علة أو حكمة أبدا. لكن هذه التكاليف إما أن تكون العلة منصوص عليها، مثل قول الله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وهكذا بأدوات التعليل. وإما أن تكون العلة خفية، وهذا هو دور العلماء في استنباط العلة وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وليست أن تكون يعني مرتعا خصبا لكل مثلا أحد ممن لا يمتلك القدرة على الاجتهاد أو ليس عنده أدوات الاجتهاد وغير مؤهل لذلك، وإنما هذا من اختصاص العلماء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك نأتي الآن إلى قضية إسقاط هذه القاعدة على المثلين اللي ذكرهم الأخ السائل الفاضل. مثلا مسألة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. من أهل العلم من ذهب إلى أن التراب مقصود هنا، أن التراب مقصود هنا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التنظف أو التنظيف هو المقصود. فإذا كان بتراب أو بغير تراب ما دام أنه حقق المقصود فيكفي ذلك، لكن الراجح التراب، لأنه وجد الأشنان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت بعض المنظفات. يعني الأخ السائل يقول هذه في القرن 20، لا موجود، كانت جملة من الأشياء اللي الناس يعرفونها ويستعملون في التنظيف. ولذلك قالوا بأن في التراب خاصية لا يمكن لهذه الجرثومة، على من يعني فسر هذا بهذه الطريقة، أن تنتزع وتقتلع من هذا الإناء فيما لو إذا نزلت وهي تسبب سرطان المعدة كما يذكرون إلا بالتراب. ولذلك التزام النص مهم جدا، لكن نحن لا نشنع مثلا على من يذهب إلى أن والله استعمال الصابون أو بعض المنظفات الجديدة. المسألة الأخرى مسألة السواك. السواك كذلك يعني العلماء بحثوا هذه المسألة. أولا السواك سنة. الأمر الثاني السواك وسيلة وليس مقصد. المقصد ما هو؟ تنظيف الفم والأسنان واللث. فبأي نوع من الأنواع نظفت فمك ولسانك واللث مثلا حققت السنية وحققت المقصود. ولذلك لما نأتي إلى كتب الفقه مثلا يقولون بالنسبة للتسوك عموما يذكرون بأنه وأفضله عود العراك، قالوا أفضله. والعلماء تكلموا على قضية الأصبع، هل يجوز للمسلم أن يستأك بأصبعه مثلا؟ فرقوا بين الأصبع الخشن والأصبع الناعم، وذكر هذا النووي رحمة الله عليه. والمعنى أن أنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وحقيقة مثل هذا الطرح نحتاجه في مثل هذا الوقت، لأنه للأسف الشديد يوجد أناس يختطفون مثل هذه الأشياء ويحاولون أن يوظفونها توظيف بعيد عن طريقة أهل العلم، بعيد عن طريقة الطريقة الشرعية. فهذه أشياء موجودة ولله الحمد والمنة، وكتب الفقه والعلم مليئة بمثل هذا التخريج ومثل هذا التقعيد. وأنا أعتذر لأن وقت البرنامج حقيقة الآن يعني أوشك، إن لم يكن قد انتهينا، والمسألة تحتاج إلى بسط لعل الله عز وجل ييسر مجالا آخر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر هنا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب عن بقية الأسئلة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، ومن الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات معكم ساقب لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.